أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا في منجزية العلم الإجمالي إلى كلام صاحب الكفاية، وعمدة قول صاحب الكفاية أن يبني على التلازم في تأثير العلم بين المرتبتين، مرتبة المخالف لحرمة المخالفة القطعية ومرتبة وجوب الموافقة القطعية. واستدلال المرحوم الأخوند وكذلك العراقي والإصفهاني هو على أن المنع من المخالفة القطعية لجريان أصول العملية المفرقة سببه ماذا؟ التناقض أو التضاد، يعني العلم أو القطع بالتضاد أو التناقض. هذا المحذور بعينه موجود في المرتبة الثانية، المرتبة الثانية وهي احتمال التضاد، المرتبة الثانية الذي هو وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية. المرتبة الثانية جريان الأصول في بعض الأطراف، المرتبة الأولى يصطلحون عليها جريان الأصول العملية المفرقة أو المرخصة في كل الأطراف. في كل الأطراف يلزم منه مخالفة قطعية، وفي بعض الأطراف يلزم منه مخالفة احتمالية. ونمط البحث في منجزية العلم الإجمالي يعبر عن المرتبتين بهذا التعبير: جريان أو إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف هي المرتبة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية، جريان الأصول العملية في بعض الأطراف. الآن لماذا تجري في بعض الأطراف؟ هذا بحث آخر سيأتي مفصلا في تنبيهات قاعدة الاشتغال في أصالة الاشتغال في من الجزئية العلم الإجمالي كأصل من الأصول العملية العقلية، لماذا يجري في بعض الأطراف؟ هذا سيأتي مفصلا. إلا أنه الكلام هو هذا، أنه هل العلم الإجمالي يمانع عن إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف كما يمانع عن إجراء الأصول العملية في بعض أو في يمانع عن بعض الأطراف كما يمانع عن جريان أو إجراء الأصول العملية في كل الأطراف أو لا؟ المرحوم الآخر وتلميذه العراقي والأصفهاني يقول نعم، يمانع بنفس الدرجة وبنفس الوتيرة الواحدة، حيث أنه جريان في جميع الأطراف يلزم منه القطع بالتضاد، جريان الأصول العملية المفرغة المرخصة يلزم منه احتمال التضاد، والعقل يحكم باستحالة التضاد بنحو القطع أو بنحو الاحتمال، حتى بنحو الاحتمال التضاد محال، احتمال التضاد عند العقل محال، لأن احتمال التضاد يعني احتمال التناقض، التناقض في نفسه محال. فالامتناع بنحو القاطع الشيء الممتنع ممتنع، أو احتملت الممتنع أيضا نفسه ممتنع يعني أيضا محال. فالدرجة الاحتمال لا تغير من ماهية المحتمل شيئا، وهو أن التضاد محام. فمن ثم المرحوم الأخوند يقول إذا التزم في جريان الأصول العملية في بعض الأطراف التزم بإمكانية علاج إذا أمكن تسويغ جريان إجراء الأصول العملية في بعض الأطراف أمكن تسويغه بعلاج ما. إذا أمكن نفس ذلك العلاج يسوغ في إجراء الأصول العملية في جميع الأطراف بلا افتراء. لذلك يقول إما أن نبني على الاقتضاء كما هو بنى عليه هنا في تنبيهات القطع في كلا المرتبتين، إما نبني على أن تأثير العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء في كلا المرتبتين كما بنى عليه هو في المقام في تنبيهات القطع، وإما نبني على العلية في كلا المرتبتين كما بنى عليه في المقام في حاشية الكفاية. هنا في هامش الكفاية بنى على العلية في كلا المرتبتين، وكذلك في تنبيهات في عفوا الأصول العملية صارت مستقرة. أما أن نبني على الاقتضاء في المرتبة الثانية وجوب الموافقة القطعية ونبني على العلية في المرتبة الأولى لا معنى لذلك، لأن المحذور هو هو تضاد الحكم الترخيصي الذي هو مفاد الأصول العملية مع الحكم الإلزامي الذي هو متعلق المعلوم بالإجمال، بينهما تضاد. العلاج الذي يذكر يذكر في كلا المطلقين. هنا صاحب الكفاية يقول هناك علاج يذكر هناك يمكن علاج يذكر لتوفيق إجراء الأصول العملية سواء في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف. يعني هناك تصوير لعلاج أن يكون العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علة في كلا المرتبتين، وذلك باعتماد العلاج الذي ذكره الأصوليون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي الحكم الظاهري وين؟ الحكم الظاهري قد يكون ترخيصي والحكم الواقعي إلزامي. فالحكم الواقعي الحكم الظاهري الترخيصي كيف يوفق بينه وبين احتمال الحكم الواقعي الإلزامي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، سواء كان هذا الحكم الترخيص الظاهري مفادا للإمارات أو مفادا للأصول العملية؟ لا فرق في ذلك. اللي هي شبهة ابن قبة ستأتي في خبر الواحد من باب المثال، شبهة ابن قبة غير خاصة بخبر الواحد بل هي شاملة لكل الحكم الظاهري. كيف يرخص الشارع لتفويت الحكم الإلزامي الواقعي؟ كيف؟ ما يذكر من جواب المجرة هنا يعالج به أيضا. طبعا الإشكال هناك على صعيد الملاك، على صعيد الحكم الفعلي مرحلة الفعلية، على صعيد مرحلة التنجيز، على صعيد مرحلة الامتثال. سيأتي بحثا مفصلا كيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وهذا المبحث طبعا كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي والإشكالية اللي ذكرها ابن قبة أو ذكرها السنة مثلا ذهبوا إلى التصويب علاجا للشبهة والإشكال، والتصويب عندهم أشكال مختلفة أهل سنة الخلافة والسلطان، مدارس مختلفة لديهم في تصوير التصوير. أيما كان ذاك المبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، الآن حتى الحداثويون وأصحاب القراءات التعددية للنص الديني و الثابت المتغير والعلمانيين والألسنيات، العناوين إذا لم تسمحوها لازم تسمحوها، الآن في الجامعات رائجة وكذا وفلان. على كل مية بحوث غربية، فلسفات غربية كلها ناشئة من نفس المبحث. أحد المباحث المهمة الحساسة هو كيفية تصوير حكم ظاهري في الشريعة مع وجود حكم واقعي. نفس الشبهات القديمة التي أثارها جملة من المتكلمين، نفس الأخباريين هم عندهم بعد شبهات أنه ما يمكن حكم ظاهري، كل الأحكام لازم واقعية، بعض نظريات الأخباريين وكذا. هذا المبحث برمته إذا استطاع باحث أن يتقن ترجمته باللغة العصرية هو نفس مبحث الحداثة وياه، إلا ما قاعدين يفهمونه لأن منظومة علم الأصول ما ملتفتين لها. على كل هذه فقط فائدة معترضة. فالمرحوم الآخوند يقول هناك علاج من حيث الملاك بين الحكمين الظاهر والواقع، علاج من حيث الفعلية، الإرادة، مبادئ الحكم، التنجيز، الامتثال، زوايا عديدة. أحد الزوايا التي يعتمدها صاحب الكفاية في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أحد الزوايا هي ماذا؟ أحد الزوايا هي في مرتبة الإرادة الفعلية. الحكم الإلزام الواقعي يعني يريد الفعل الشارع، الحكم الظاهري يرخص يعني الشارع يريد الترخيص، فكيف الشارع عنده إرادتان متناقضتان متضادتان، يريد الفعل لا يريد الفعل، يرخص في كيفه إرادة ولا إرادة أو إرادتان متضادتان، كيف تحللنا؟ فأحد الإشكاليات هناك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هو هذا، هو كيفية في المرحلة الفعلية كيف تجتمع الإرادتان المتضادتان المتخالفتان. أحد زوايا الإشكال، لا كل زوايا الإشكال، أحد زوايا الإشكال هو هذا. هناك يذكر صاحب الكفاية حل لهذه الزاوية من الإشكال بين في الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي، يذكر هذا الحل، ربما يتفرد به بعد صاحب الكفاية، وحل إلى حد ما لا بأس. صاحب الكفاية يجعل الحكم الواقعي فعلي ناقص ويجعل الحكم الظاهري فعلي تام. معنى فعلي ناقص يعني إرادة اقتضائية، معنى فعلي تام إرادة لا تامة الاقتضاء والفعلية تامة الاقتضاء وفي الجملة فاعلة. وهذا يمكن في علم في على مستوى أفق النفس، إنسان تارة يريد شيء ويريد ضده لوجود جهتين مثلا راجحتين في كلا الطرفين والمتضادين أو المتناقضين، لكن أحدهما لا محالة تكون بنحو الاقتضاء، يعني يعني أنها ليست تامة النصاب، والأخرى لا فاعلية تامة، بحيث لو أنت يعني تغوص في أعماق نفس ذلك الإنسان ترى تتجاذبه نزعتان لشيئين متناقضين متنافيين، إيه يمكن، لكن نزعة أضعف ونزعة أقوى. فبالتالي هذا بحث طويل يأتي في محله. الإنسان هكذا وكل موجود هكذا، أفق النفس أفق واسع. فبالتالي إذا أحد زوايا الإشكال في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مرحلة الفعلية والإرادة، يبدي حلا لها صاحب الكفاية بماذا؟ بأن يجعل الحكم الفعلي الواقعي فعل ناقص أو اقتضائي يسمونه، والحكم الظاهري فعل تام. فالنتيجة تكون هي بتقييد الحكم الواقعي فعلية، طبعا فعلية التامة، فعلية التامة لا أصل الفعلية. أصل الفعلية حرمة الشيء أو وجوب الشيء في نفسه، تابع موضوع الواقع، أصل الفعلية. أما فعليته التامة تكون مقيدة بعدم قيام حكم ظاهري على خلاف مرخص. هذا الجمع صاحب الكفاية كما سيأتي في الجمع بين حكم الظاهري والواقعي. طبعا أكرر كما مر بنا زوايا التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي عدة زوايا، أحدها المرحلة الفعلية والإرادة. يعني كثير من الحلول التي تسمعونها لا تستوعب حلحلة التنافي في كل زوايا، تتكفل لحلحلة التنافي في زاوية وتغفل عن زوايا أخرى. الزاوية التي برع فيها صاحب الكفاية وتميز بها هي حلحلة التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي في مرحلة الفعلية والإرادة الحكم التشريعية للحكم. جيد، ذاك الحال الذي يعتمد صاحب الكفاية يعتمد في كل مكان، في كل مكان أمكن ورود الحكم أو مجيء الحكم الظاهري، سواء في الشبهة البدوية، الشبهة البدوية أيضا احتمال تضاد موجود أو موجود في الشبهة البدوية، لأنه قد يكون في الواقع حكم واقعي فنحتمل التضاد في الشبهة البدوية أو الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي في الأطراف غير المحصورة، أو في الشبهة المقرونة بأطراف العلم الإجمالي المحصورة. ثلاث صور، فيها ثلاث صور سيان، احتمال تضاد في كلا الثلاث صور مفروض احتمال التضاد. علاج هذا التضاد بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بأن نقيد الحكم الواقعي فعلية التامة، نقيد فعلية التامة ولا نقيد أصل فعليته كي يلزم التصويب، نقيد فعلية التامة بماذا؟ نقيد فعلية التامة بأن لا يقوم حكم ظاهري مرخص على خلافه. إذا قام حكم ظاهري مرخص على خلافه يعلق الحكم الواقعي، يعلق يعني يكون اقتضائي نص فعلية، يعلق بالمعنى يسمونه يعلق، يجمد، اقتضائي يصبح يصير. هذا علاج. صاحب الكفاية يقول هذا العلاج إذا افترضنا أن موضوع الحكم الظاهري محفوظ، إذا افترضنا أن موضوع الحكم الظاهري محفوظ، موضوعه محفوظ يعني يأتي دليله، يتأتى مجيء دليله، دليل الحكم الظاهري. إذا افترضنا أن موضوع الحكم الظاهري موجود في أطراف العلم الإجمالي، إذا افترضنا أن موضوع الحكم الظاهري موجود في أطراف العلم الإجمالي محفوظ، كيف محفوظ؟ يعني كل طرف إذا وضعت اليد عليه مشكوك لو مشكوك؟ مشكوك في نفسه، مشكوك. الطرف الثاني مشكوك، الثالث مشكوك، الرابع مشكوك، مجموعهم بالتالي مجموعهم ولو المعلوم فيما بينهم، لكن مجموعهم يعني هذا بعينه، هذا بعينه، هذا بعينه، هذا بعينه، مشكوك. مشكوك يعني موضوع الحكم الظاهري محفوظ. إذا مرتبة جريان ومجيء الحكم الظاهري مقررة محفوظة، فيأتي الحكم الظاهري. شبهة التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي جوابه نفس الجواب، أن الحكم الواقعي يكون معلقا مقيدا فعليته التامة بأن لا يكون الحكم الظاهري على خلافه، بأن لا يكون الحكم الظاهري على خلافه. فبالتالي تجري الأصول العملية في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف حسب الموارد والصور، حسب الموارد والصور، ولا إشكال في البيت. فتأثير العلم الإجمالي على حاله، إما نقول بالعلية أو نقول بالاقتضاء. وحيث بنى صاحب الكفاية في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي على تقديم الظاهري على الواقعي، مو العكس، تقديم الظاهري على الواقعي، إذا حفظ موضوع الحكم الظاهري، إن حفظ انطباقه في المورد، في أي انطباقه في أي مورد. هنا هكذا، ما دام العلم إجماليا يعني ليس تفصيليا، إذا في كل طرف طرف مشكوك، مشكوك إذن ينحفظ، ينحفظ ماذا؟ ينحفظ موضوع الحكم الظاهري، سواء للإمارات أو للأصول العملية لا فرق في ذلك. الحكم الظاهري يمكن أن يمانع منجزية الحكم الظاهري في المرتبة الأولى الثانية أو الأولى حتى، يعني في المخالفة الاحتمالية وفي المخالفة القطعية. لماذا؟ لانحفاظ موضوع الحكم الظاهري منحفظ، والمفروض أن الواقعي مقيد، والمفروض أن الحكم الواقعي مقيد بعدم مجيء الظاهري على خلافه. هذا إجمال استدلال المرحوم الأخوند لكون العلم الإجمالي منجز في المرتبتين بنحو الاقتضاء، بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. إذن مبنى الآخوند مبتني على ركنين. الركن الأول التلازم في تأثير العلم الإجمالي بين المرتبتين، هذا الركن الأول، عدم التفكيك في تأثير العلم الإجمالي وتنجيزه بين المرتبتين. هذا الركن الأول وافقه عليه العراقي تلميذه والإصفهاني. الركن الثاني أن تأثير العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، هذا الركن الثاني هو نفسه لم يوافق نفسه في حاشية الكفاية في المقام ولا في العلم الإجمالي، لم يوافق نفسه. وكذلك العراقي والأصفهاني لم يوافق أستاذيهما صاحب الكفاية في الركن الثاني أنه بنحو الاقتضاء، قالوا لا بنحو العلية. الآن نستعرض كلام الميز الناعيني لمختارة، وهو استدلال للميز الناعيني وبمثابة إشكال على الآخوند أو رد لدعوة الآخوند. فاستدلال ابن سنعين الآن رد للآخر وهو استدلال لمختارة كما سنستعرض إن شاء الله كلام الأصفهاني وكلام العراقي يعني أيضا بمثابة رد لكلام صاحب الكفاية في الركن الثاني طبعا واستدلال لمختاريهما استدلال الآن ميزة النعيني بالذات لكون العلم الإجمالي منجز في المرتبة الأولى بنحو العلية اللي هو مختار الشيخ الأنصاري أيضا بنحو العلية وإلا بنحو الاقتضاء في المرتبة الثانية الميزناني يقبل هذا الشيء وفاقا للشيخ الأنصاري الآن خلاف الميزناني مع الآخرون مع الآخرون يعني في تنبيهات القطع المتن لا الهامش ولا المتن في الأصول العملية المتن في الأصول العملية صاحب الكفاية يذهب إلى علية تنجيز العلم الإجمالي في المرتبتين فنقاش الميزة النعيمي مع صاحب الكفاية بلحاظ متن الكفاية في تنبيهات القطع الميزة النعيمي يناقش صاحب الكفاية في كون العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء في هذه الزاوية يقول أن تقديم الحكم الظاهري يعني بجريان الأصول العملية المرخصة في كل أطراف العلم الإجمالي المرتبة الأولى هذه بعد المرتبة الأولى البحث في المخالفة القطعية وجريان الأصول العملية يعني في جميع الأطراف يقول الآن تقديم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي إما يصاغ هذا التقديم بأن الحكم الواقعي مقيد بمن علم تفصيلا حساس نجعل الحكم الواقعي أصل الموضوع الواقعي في قيد لم يتحقق وهو من علم تفصيلا والعلم الإجمالي ما يحقق العلم التفصيلي فأصلا موضوع الحكم الواقعي ما متحقق وهذا خلاف الإجماع وخلاف ضرورة الإمامية أن الأحكام غير مختصة بالعالمين بها أن الأحكام الواقعية غير مختصة بالعالمين بها بل تعم العالمين والجاهلين وفعلا أدلة الروائية وحتى القرآنية دالة على أن الأحكام الواقعية غير مختصة بل شاملة عامة للعالمين للعالم والجاهل هذا أمر ضروري إذن هذا الوجه ما يمكن يلتزم به صاحب الكفاية لتصوير تقديم الحكم الظاهري على الواقعي أن الأحكام الواقعية مقيدة بالعلم تفصيلي ما يمكن زين نيجي لمرحلة أخرى مرحلة أخرى نقول حكم العقل سيدة مو حكم الشرع مقيد يقال حكم العقل مقيد بلزوم الامتثال أو قبح المخالفة مع العلم التفصيلي دون العلم الإجمالي مثلا ليس هناك من مفر أما نقول الحكم الشرعي موضوعه مقيد اللي هو الحكم الواقعي، أو يقال الحكم العقلي، الحكم العقلي المترتب على الحكم الشرعي الواقعي وهو لزوم الامتثال أو حرمة المخالفة. يقال أن الحكم العقلي مقيد، يعني لزوم الامتثال حكم عقلي، لزوم إحراز الامتثال حكم عقلي مثلا. فيقال بأن الحكم العقلي مقيد بالعلم التفصيلي، يعني إنما العقل يقول أنا العقل أحكم بلزوم امتثال الحكم الشرعي وطلب المولى إذا علمت تفصيلا، أما إذا علمت إجمالا أو احتملت فلا تلزم، فلا ألزمك أنا العاقل بذلك. وهذا خلاف الوجدان، العقل ليس مقيد حكمه بلزوم الامتثال بالعلم التفصيلي، غير مقيد، يعم العلم الإجمالي، وبعضهم بل يقول يعم حتى الاحتمال. فإذا تصوير الآخذ لا مجال، أن نقيد الحكم الواقعي، لا نقيده شرعا ولا نقيده عقلا، ممكن تصويره ممكن. إلا أنه بعض الأعلام قال جواب الميزة النائني بعد ناقص، هذا مختار المرحوم الميزة النائني. الميزة النائني لذلك يبني على أن العلم الإجمالي في المرتبة الأولى علة تامة للتنجيز، علة تامة للتنجيز. لماذا؟ الموضوع موجود، علم أيضا موجود بلحظ مجموع الأطراف، فغير متصور جعل الحكم الظاهري في مجموع الأطراف، مجموع في مجموع الأطراف. السلام في بعضها بحث آخر، في مجموعها غير متصور، يناقض الجعل الواقعي، يناقضه من جهة الشرعية ويناقضه من جهة العقلية. هذا مختار الميزان، بخلاف لو لاحظوا بعض الأطراف، بخلاف بعض الأطراف يعني ماذا يقول؟ إذا نقول النائني يريد أن يقول في بعض الأطراف المخالفة الاحتمالية حكم العقل تعليقي، دققوا، في بعض الأطراف حكم العقل بلزوم الامتثال أو لزوم إحراز الامتثال تعليقي، يعني ما لم يأتي حكم مرخص. أما في جميع الأطراف مع العلم يعني لا، حكم العاقل ليس تعليقي. خب هنا يثار سؤال على الميزة النائني، إنه لما فرقت في حكم العاقل بين مرتبة الاحتمال ومرتبة العلم؟ قد يكون هذا هو الصحيح، بس وجه لم يبده الميزاناني. لماذا؟ زين، هذا بالنسبة إلى المعيني. بالنسبة إلى العراقي مختصر مفيد، العراقي يوافق أستاذه في الركن الأول. الركن الأول ما هو؟ التلازم في تأثير العلم بين المرتبتين، يوافق، لكن يخالف أستاذه في متن تنبيهات القطع، ويوافقه في هامش الكفاية، يعني يوافق هامش الكفاية ويوافق متن الكفاية في الأصول العملية. أن تأثير الركن الثاني، أن تأثير العلم الإجمالي في تنجيزه للمرتبتين بنحو العلية لماذا؟ ما دليله صاحب العراقين صاحب نهاية الأفكار أو مقالات في الأصول؟ دليله يقول الوجدان، الحكم الواقع غير مقيد، والوجدان الوجدان العقلي، بأن قبح الترخيص في مخالفة الحكم المعلوم ولو إجمالا، قبح الترخيص فيه. طبعا سيان قبح الترخيص فيه من نحو المخالفة القطعية، وقبح الترخيص فيه من نحو المخالفة الاحتمالية. هذا مبنى العراقي، والكلام تتم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.